من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأمين حبيب إله العالمين محمد لبيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية، قال: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ أنثيين، فيكون نصيب ولد البنت الذكر ضعف بنت البنت الأنثى. أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقتسم أولاد الابن، أولاد الابن سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك أولاد البنت. هذا قول المشهور.
يعني إذا كان هناك أولاد بنت، إذا اجتمع يعني أولاد بنت وأولاد ابن كما تقدم، أولاد الابن كلهم يرثون الثلثين.
نعم، نصيب من يتقربون إليه
بالتفاوض.
نعم، هنا في المسألة الثانية يشير لا إلى مقدار حقهم في الإرث، يشير إلى كيفية تقسيمهم. أولاد البنت يأخذون نصيب من يتقربون إليه وهو الأب، أولاد البنت الأم، وأولاد البن الابن يأخذون نصيب من يتقربون إليه وهو الأب الثلثان والأم الثلث. الآن كيف يقسم؟ أولاد الابن يقسم المال، أولاد الابن يقسم المال بينهم بالتفاضل، كذلك أولاد البنت يقسم المال بينهم بالتفاضل. نعم، هذا على قول تقدم. وقيل، وهذا القول نسب إلى الشيخ في المبسوط، المبسوط عندما الشيخ الطوسي، أنه لا، أولاد البنت يقتسمون المال بالسوية لا بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا أن هذا القول متروك من جهة عمل الأصحاب لعدم المعتبر عليه، لا تدل عليه لا الروايات ولا التمسك بعموم الآيات، وليس له وجه إلا لأن أولاد البنت ينتسبون إلى الأنثى بنسبة واحدة، فبالتالي تقسيم المال بين بالسوية، إلا أن هذا الوجه أيضا غير معتد به، ولهذا المشهور ذهب إلى التفاضل. نعم. المسألة الثالثة والرابعة، مسألة الحبوة والطعمة. أما الحبوة فتقرأ مثلثة الحاء، حبوة حبوة حبوة، بضمها وفتحها وكسرها مثلثة الحاء. والحبوة أو الحبوة بمعنى العطية. دلت الروايات على أن هناك قسما خاصا من تركة الأب لا يعطى إلا لا يعطى أي لا يحبى، لا يحبى ولا يعطى إلا إلى الولد الأكبر من الذكور. ما هي هذه الأشياء الخاصة؟ دلت الروايات على أنها ثياب الأب الميت، ثياب بدنه وخاتم ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، روايات كثيرة دلت عليه. لكن وقع الكلام في عدة أمور. الأمر الأول الذي لم يشر إليه المحقق، أن اختصاص الولد الأكبر بهذه الأمور كالثياب والخاتم والسيف والمصحف، هل هو من باب المجانية أو باب التمليك؟ إذا كان من باب المجانية يأخذها الولد الأكبر من دون أن يدفع شيئا مقابل ذلك، أما إذا كانت بنحو التمليك فقيل أن هذه الأشياء من مختصات الولد الأكبر لكن يدفع مقابلها مالا، فهو يملكها، له أحقية التملك، هو أي الأكبر له أحقية التملك أن يملكها لكن مقابل أن يدفع شيئا، ولكن المشهور أنها من باب المجانية لدلالات الروايات على ذلك، لدلالة الروايات على ذلك. هذا أولا. وثانيا، هل هناك شروط خاصة في الولد الأكبر؟ مشهور إلى أن الولد الأكبر إنما يختص بهذه الأمور بشرط أن لا يكون سفيها، لا يحسن التصرف، وأن لا يكون فاسد الرأي أي فاسد العقيدة. وإذا بحث الآيات لم تجد هذين الشرطين الروايات مطلقة، إلا أن يقال خصوصا بالنسبة إلى فاسد الرأي أن فاسد الرأي يمكن أن نطبق عليه قاعدة الإلزام، ألزموهم بما في أنفسهم، حيث أن المخالف لا يرى استحباب أو وجوب أو ما يسمى بالحبوة، فنحن نلزمه بذلك. المخالف لا يرى الحبوة فبالتالي نلزمه بذلك، وإن كان حتى هذا فيه تأمل. هذا فيما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث، لو لم يخلف الميت مالا إلا هذه الأمور، الثوب والسيف والمصحف والخاتم، جميع تركته عبارة عن أمور، هنا هل يحبى الولد الأكبر أو لا يحبى؟ المشهور أنه لا يحبى، لا يحبى، بل تكون هذه الأمور تركة لجميع ورثه ولا يختص بها الولد الأكبر. قالوا لأن الروايات مقيدة بحالة لا ترك الميت غير هذه الأمور، هنا يحبى الولد الأكبر، أما إذا لم تكن إلا هذه التركة فقط فيكون إجحافا لبقية الورثة. الأمر الرابع، أن الميت لو لم يكن كبار أولاده ذكورا بل كان كبيرهم أنثى، هنا هل تتحقق مسألة الحبوة أم لا؟ قالوا بأن الظاهر من الروايات الحبوة للولد الأكبر سواء جاء في المرتبة أو المرتبة الثالثة، المهم أن يكون هو أكبر الذكور، كان بعد إناثين فإن الحبوة تخصه. هذا أهم ما يمكن أن يقال مسألة الحبوة. هناك أيضا أمر، هل الحبوة ما يجب على الولد الأكبر من قضاء الصلاة الفائتة عن أبيه؟ هل هذا هو مقابل؟ لأنه تقدم في باب القضاء يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات، أن يقضي الصلاة التي فاتت أبوه. هنا هل هذه الحظوة مقابل وجوب القلوات؟ بعضهم قال نعم هي مقابل، بعضهم والمشهور قال لا ليس مقابل لوجوب القضاء. طبعا يترتب ذلك لو لم يقضي نعم إذا لم يكن عليه قضاء، أو كان الولد لم يكلف بعد فالآن لا يجب عليه القضاء، يجب على القضاء على الولد الأكبر إذا كان مكلفا. قال الثالثة يحبى الولد الأكبر من الذكور من تركة أبي، يحبى بمعنى يعطى، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه. طبعا قيل أيضا هذه إذا لم تكن معدة للتجارة، أما إذا كانت معدة للتجارة لا يحبى منها الولد الأكبر، لابد أن تكون من باب الاستعمال شخصي.
في خلاف عن في موضوعية هذه المهمة الأربعة من باب طريق
عنوان. نعم نعم هذه مسألة أيضا تبحث. وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام، ومن شرط اختصاصه ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي على قول مشهور، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، يعني غير هذه الأمور الأربعة. فلو لم يخلف سواه، ما ترك الميت إلا ثيابا وخاتما وسيفا ومصحفا، لم يخص من الذي لم يخص؟ الولد الأكبر بشيء منه من المال. ولا مسألة، ولو كان الأكبر أنثى لم تحبى وأعطي الأكبر من الذكور. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة هي الطعمة. أن الأبوين إذا زاد نصيبهما عن السدسين يستحب لهما أن يطعم الزائد للجدودة. الأب يطعم ما فضل عن السدسين، يطعمه لمن؟ لجده وجدته. وكذلك الأم إذا زاد نصيبها عن السدسين تطعم جدتها وجدها، يستحب لهما شرعا، ودلت على ذلك روايات. الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول، هل أن مجرد الزيادة عن السدس هو موضوع الاستحباب تحقق به الاستحباب، لا بد أن يزيد عن السدس سدسا؟ هنا فرضان. الفرض الأول، بمجرد أن يزيد نصيب أحد الأبوين عن السدس ولو جزءا يسيرا لم يصل إلى السدس، هنا يستحب الإطعام، طعام الجد والجد. هذا قول، وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن الجنيد، أنه بمجرد حصول الزيادة عن السدس يتحقق الاستحباب. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه إنما يتحقق استحباب الإطعام عما زاد عن السدس إذا وصل سدسا فما فوق. يعني الأم افرض أن نصيبها المقرر أخذت السدس ورد عليها وكان لها الباقي، وهذا الباقي أكثر من السدس، هنا يستحب الإطعام. أما إذا كان الباقي أقل من السدس لا يستحب الإطعام، وهذا ما ذهب إليه المحقق. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا فرضنا أن أحد الأبوين زاد نصيبه عن السدس افرض ان الاب حصل على سدس وحصل على سدسين، افرض هذه المسألة، هنا لا يتحقق موضوع الاستحباب، يستحب له. لكن هل يستحب له ان يطعم السدس او الزائد باكمله؟ ذهب المحقق الى انه يطعمه سدس الاصل، سدس الاصل الذي اخذه، والزائد ياخذه لنفسه. اما سدس الاصل يعطيه الجدود الاجداد بكامل. نعم بكامله. القول الثاني وهو ما ذهب اليه ابن الجنيد، انه يستحب ان يطعم الاجداد اقل النصيبين، اقل الامرين. افرض ان بس سدس والزائد سدسين، فيطعمهما فقط السدس اقل الامرين. افرض ان نصيبه السدس والذي زاده اقل من السدس الثمن، يطعمهما الثمن اقل الامرين. هنا عندنا اربع حالات. الحالة الاولى هي ان يتحقق استحباب الطعم من قبل الأب والأم. مثال على ذلك، لو لم يخلف الميت، مات الولد وخلف أبوين، أما وأبا وأيضا جد وجد، جد وجد لأبي وجد وجد لأمه، خب الأجداد لا يرثون، لا يرثون لأنهم من المرتبة ثانية. الأم في الفرض مع عدم الولد وعدم الحاجب لها الثلث، والباقي لمن؟ للأب. الفريضة من ثلاثة، تأخذ ثلث الثلاثة واحد، ثلث الثلاثة واحد، والباقي يذهب إلى الأب. الأب له ثلثان، إذن هنا نصيب الأم زاد عن ثلث، أخذ الثلث، والأب أخذ ثلثين، إذن ثلث، فيستحب لكليهما الإطعام. الأب يطعم أجداده والأم تطعم أجدادها، وليس العكس، لا يستحب أن الأم تطعم أجداد الأب أو الأب يطعم أجداد الأم، بل كل يطعم أجداده. هذه الحالة الأولى وهي تحقق الاستحباب من للطرفين، للأب والأم. الحالة الثانية أن يتحقق الاستحباب للأب دون الأم، لأن نصيب الأم لا يزيد عن السدس. مثال على ذلك، لو خلف الميت أما وأبا وهناك أخوة، الأخوة لا يرثون لكن يحجبون، فنصيب الأم كم؟ فقط السدس، لأن الأم لا يزيد نصيبها عن السدس، عما إذن لا لها الإطعام لأنه لم يزد نصيبها عن السدس، فلا يستحب لها الإطعام. أما الأب يأخذ الباقي وهي خمسة أسداس فيطعم الأب، هنا يستحب للأب دون الأم. نعم لا يطعمون لأنه لم يزد النصيب عن السدس. الحالة الثالثة، يستحب للأم دون الأب العكس، كما إذا خلف الميت أما وأبا وزوجا، ماتت الزوجة وخلفت أما أبا زوجا، الأم لها الثلث مع عدم الحاجب، فيستحب لها أن تطعم لزيادة نصيبها عن السدس. الزوج له النصف لأن عندنا نصف وثلث، الفريضة ستة، الفريضة من ستة. الأم تأخذ الثلث يستحب لها الإطعام، الزوج يأخذ النصف، يبقى فقط سدس. يبقى فقط سدس، لمن يذهب الباقي السدس؟ للأب. فما زاد فلا يستحب له، يستحب للأم دون الأب. الحالة الرابعة لا يستحب للاثنين لعدم زيادة نصيبهما عن السدس، كما لو خلف الميت أبا أما ولدا ذكر. لا أخو، بكل المقام لابد يكون أجداد موجودة حتى يطعمون، لكن لا يرثون إلا بالطعمة. أبا أما ولدا ذكر للأب سدس لا يزيد نصيبه، الأم سدس لا يزيد، الولد الذكر له الباقي، أربعة الأسداس. فهنا لا يستحب للأب والأم. قال الرابعة: لا يرث الجد ولا الجد مع أحد الأبوين شيئا، لأنهم يحجبون، أهل المرتبة الأولى يحجبون المرتبة الثانية. لكن يستحب أن يطعم من؟ الجد والجدة، سدس الأصل. متى؟ مو أقل الأمرين كما ذهب إليه ابن الجني، لا، سدس الأصل. متى؟ بشرط إذا زاد نصيبه، نصيب أحد ذلك عن السدس. إذا زاد نصيبه عن ذلك، أن يطعم سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك. هنا هل إذا زاد نصيبه عن ذلك السدس يعني سدس الأصل، أو إذا زاد نصيبه عن السدس يعني السدس الزائد؟ نعم، الظاهر أنه سدس الأصل، فيلتقي مع قول ابن الجنيد. مثل أن يخلف أبوي، هذا المثال الذي ذكرناه، يخلف أبا وأما، أن يخلف أبوي الميت وجدا وجد لأب وجدا وجد لأم، فللأم الثلث، هذه الحالة الأولى، فللأم الثلث، إذا زاد نصيبها فتطعم، وتطعم نصف نصيبها، لأن لماذا نصفا؟ لأن الثلث عبارة عن سدسين، فتطعم أحد السدسين، سدس الأصل، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بس سوية من طرف الأم بالسوية، هذا السدس يوزع بينهم بالسوية.
جد الميت يقصد؟
نعم،
أبوه وأمه تطعم جهة الأم.
ولو كان جد الميت، ولو كان الجد أو الجدة واحدا كان السدس له. إذا موجود جد وجدة بالسوية، فقط واحد يأخذ كله، يأخذ كل السدس، كل السدس، هذا فللأم الثلث وللأب الباقي الثلثان بالقرابة، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية ولو كان الجد أو الجدة واحدا كان له. ولو حصل لأحدهما، هذه الحالة الثانية والثالثة، ولو حصل لأحدهما، لأحد الأبوين، السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة، استحب له أي لصاحب الزيادة عن السدس الطعم دون صاحب السدس. فلو خلف أبوين وأخوة، هذه الحالة الثانية، استحب للأب الطعم دون الأم، لأن الأم مع وجود الأخوة لا يزيد نصيبها عن السدس. ولو خلف، هذه الحالة الثالثة، ولا الحالة الثالثة يعني أن يستحب للأم دون الأب، ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم، لأن الأم نصيبها الثلث، الطعمة دون الأب. لماذا؟ لأن الأب هنا نصيبه الثلث في المقام. ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له أي للأب إلا مع وجود الأب. ولا يطعم الجد للأم ولا جدتها إلا مع وجودها، وجود الأم. فأولاد الأم وأولاد الأب لا يستحب لهم الإطعام. هذا تمام الكلام في أصحاب المرتبة الأولى، وهم الأولاد والآباء. المرتبة الثانية الأخوة والأجداد، والمرتبة الثالثة الأعمام الأخوال. المرتبة الثانية الكلام فيها في مقامين: أولا في الأخوة كيف يرثون، وثانيا في الأجداد كيف يرثون. أولا الكلام في الأخوة، يذكر المحقق تقريبا 9 مسائل في مسائل الأخوة. فيذكر أولا، يقول: الأخ إما أن ينفرد وإما أن يشاركه أحد من الأخوة. خب، إذا كان يشاركه أحد فذلك الأحد إما أن يتحدا في الدرج أو يختلفا. يتحدا في الدرج كأن كانوا كلهم يتقربون إلى الميت بوصلتين من الأب والأم. أما إذا كان أحدهم يتقرب إلى الميت من جهة الأبوين والأخ الآخر من جهة واحدة، فيرث الذي يتقرب من جهتين دون الجهة الواحدة. ويطرح أمثلة فروع كثيرة لإرث الأخوة، نقرأ على ذلك ونعلق. قال: الأخوة والأجداد. الآن الكلام في الأخوة. أولا، واحد، مسألة الأولى: إذا انفرد الأخ للأب والأم فالمال له، يعني يأخذ كل المال، لقوله تعالى: وهو يرثها، يرث أخته. يعني هنا لابد أن نفرض الميت إما الأخ أو الأخت، لأن ميراث الأخوة. وهو يرثها إن لم يكن له ولد، يرثها يعني يأخذ المال بأكمله. ثانيا: فإن كان معه يعني مع الأخ للأب والأم، معه ماذا؟ أخ أو أخوة، فالمال بينهم بالسوية. متى؟ إذا كانوا كلهم ذكور. ثالثا: ولو كان مع الأخ للأب والأم أنثى أو إناثا، فللذكر سهمان وللأنثى سهمون، يعني بالتفاضل. رابعا: ولو كان المنفرد أختا، يعني لو مات الأخ ولم يخلف إلا أختا فقط، لو مات الأخ ولم يخلف إلا أختا لأب وأم، انفردت الأخت كم لها؟ النصف فرضا، وله أخت فلها نصف ما ترك، فتأخذ النصف فرضا والباقي يرد عليها بالقرابة. قال: ولو كان المنفرد أختان لهما، أي للأب والأم، كان لها النصف فرضا والباقي يرد عليها، لآية أولي الأرحام. خامسا: نعم، لا لا بعد ندخل إن شاء الله الآن. خامسا: ولو كان أختان فصاعدا فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الأختين فصاعدا نصيبهما الثلثان. ولو كانتا أختان فصاعدا كان لهما أي للأختين أو لهن أي للأخوات الثلثان فرضا، والباقي يرد عليهما على الأختين أو عليهن. ويقوم قام كلالة الأب. ما معنى كلالة الأب؟ يعني أخوة الميت من جهة أبيه. الكلالة إما مأخوذة من الإكليل أو من الكل وهو المشقة والثقل. الإكليل لأن الأخوة هم الذين يحيطون بالميت، لأن الأخوة أو الميت يشتد بهم ويتكئ عليهم وثقله وحمله عليهم على أخوته، ولهذا يقال الأخ عضيد. فإما من الإكليل، والإكليل هو الذي يحيط بالرقبة، الإكليل هذا الورد الذي يحاط. نعم، من الإحاطة. ويقوم، ولهذا لاحظ في أنا في الدرس الأول في اللغة العربية الكلالة لا تختص بكلالة الأم. الكلالة كما تصدق على كلالة الأم تصدق على كلالة الأب، تصدق على كلالة الأبوين. لكن في الاستعمال الفقهي عندما يقال كلالة يقال يراد بها كلالة الأم. ويقوم مقام كلالة الأب والأم، يعني الأخوة من جهة الأب. نعم، من الثقل. لا، الإكليل من الإحاطة، الإكليل من الإحاطة، الكل من الثقل والشدة. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم. عدم من؟ عدم الأخوة لأب وأم. كلالة الأب. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم، يعني مع عدم كلالة الأبو، يعني الأخوة لأب وأم. كلالة الأب، وبعبارة أوضح، إذا مات الميت ولم يخلف أخوة لأبوين، إذا من يأتي بعدهم؟ الأخوة لأب دون الأخوة لأم. تفهمتم؟ إذا مات الميت ولم يخلف أخوة لأبوين من يأتي؟ أخوة الأب، كلالة الأب، أخوة الأب. خب كيف يرثون؟ يقول ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. إذا انفرد الأخ للأب فقط يأخذ المال كله، الأخت انفردت تأخذ المال كله، اجتمعوا كانوا ذكورا يوزع المال بينهم بالسوية، ذكورا وإناثا بالتفاضل. سادسا، ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الأخوة للأب والأم. وبعبارة أخرى، لو مات الميت وخلف كلالتين، كلالة لأب وأم وكلالة لأب فقط، من يرث؟ كلالة لأب وأم، لأنهم يتقربون إلى الميت بوصلتين بسببين، والأخ لأب فقط بوصلة واحدة. وهذا ما يعبر عنه حجب القرابات، أن الأخ يحجب أخاه. نعم، آخر زمن بعد. وين الأخ عضيد؟ ولا يرث أخ و... نعم. ولا يرث أخ ولا أخت من أب، يعني كلالة لأب وأم. ولا يرث مع أحد، عفوا، ولا يرث أخ ولا أخت من أب كلالة لأب مع أحد من الأخوة للأب والأم. لما؟ قال لاجتماع سببين، يعني وصلتين إلى الميت، أب وأم، كما جاء في الرواية أيضا وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك. سابعا، ولو انفرد الواحد من ولد الأم، يعني كلالة منفردة لأم، يعني أخ أو أخت للميت من جهة أمه. قلنا الكلالة المنفردة كم نصيبها؟ السدس بالفرض، والباقي يرد عليها بالقرابة. ولو انفرد الواحد من ولد الأم، يعني كلالة لأم منفردة أخ أو أخت، كان له السدس فرضا والباقي يرد عليه بالقرابة ذكرا كان أو أنثى، أخا أو أختان. والكلالة المتعددة كم تأخذ؟ الثلث. ما معنى كلالة متعددة لأم؟ يعني أخوة أو أخوات للميت من جهة أمه. ثامنا، وللإثنين فصاعدا، مكتوب النسخ عندي أنا وللأنثيين، لا وللإثنين، وللإثنين يعني كلالة متعددة لأم، فصاعدا الثلث. كيف يوزع بينهم بالسوية؟ ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا، والباقي يرد عليهم بالقرابة. نعم، ذكرانا كانوا يعني كلهم ذكور، إناثا كلهم إناث، ذكرانا وإناث يعني ذكور وإناث.
ليش
لا الروايات دلت على ذلك؟ لا لا ما في استثناء، كل هذا نصوص. لا لا خب الروايات دلت على ذلك. تاسعا، وأيضا فهم شركاء في الثلث، الآية فهم شركاء في الثلث عبرت ما قالت للذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا الآية. تاسعا، ولو كان الأخوة متفرقين من جهة الوصلة، يعني مات الميت وخلف أخوتان لأم وبعضهم أخوة لأب، متفرقين ليسوا كلهم بوصلة واحدة، قال ولو كان الأخوة متفرقين، بمعنى أن الميت خلف أخوة لأبوين وأخوة لأم، هنا من يرث؟ الأخوة لأبوين أو الأخوة لأم؟ لا، قلنا فقط الأخوة لأبوين يحجبون الأخوة لأب فقط في المسألة التي تقدمت، ولا يحجبون الأخوة لأم. ولو كان الأخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس، إن كان واحدا كلالة منفردة، إن كانوا أكثر كلالة متعددة، يوزع المال بينهم بالسوية لأنهم شركاء في الثلث. خب إذا أخذوا الثلث كم يبقى؟ ثلثان، والباقي يذهب للأخوة الذين يتقربون للأب والأم، الأخوة لأبوين بالقرابة، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم واحدا، يعني يعني فقط أخ واحد أو أكثر. لكن لو كان الوارث من كلالة الأبوين أنثى، لو كان الوارث من كلالة الأبوين هي أخت، يعني لو مات الميت وخلف أختا لأبوين، لو مات الميت وخلف أختا لأبوين، قال لو كان أنثى، إذا كانت منفردة كان لها النصف بالتسمية فرضا، لها النصف البنت والباقي بالرد. وإن كانتا اثنتين الثلثان، فإن أبقت الفريضة يعني زادت فلهما للأختين الفاضل، ولا يرد على كلالة لأم. لما؟ لأنهم يتقربون بوصلتين. مثال على ذلك، لاحظ معي، خلف الأب أختا، مو الأب عفوا، خلف الأخ أختا لأبوين، يعني كلالة لأبوين، وخلف كلالة منفردة. الكلالة المنفردة كم نصيبها؟ سدس، لها السدس. والكلالة من جهة الأبوين لهم الباقي الثلثان. نعم أكثر، صحيح. نعم، خب عطهم أنت الثلثان الآن. الفريضة 6 و3/6، المنفردة تأخذ 6 6 6 1، وللأبوين 4، يبقى 1 يرد على الأبوين، يعني 5 أسداس. قال كان لها النصف بالتسمية والباقي برا. وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن أبقت الفريضة يبقى 1 فلهما الفاضل، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان، يعني بالتفاضل، وللأنثى سهم، يعني إذا خلف الميت أخوة لأبوين ذكورا وإناثا يوزع المال بينهم بالتفاضل. طبعا صحيح، أنا عندي للذكر سهمان وللأنثى سهمان، لا، للذكر سهمان وللأنثى سهمون. شيخ جعفر نسختك مثل الظاهر. هذا كله الكلام في المقام الأول، وهو الكلام في الأخوة. أما في الأجداد أيضا الكلام هو الكلام، الجد تارة ينفرد وتارة يشاركه أحد، تارة يكون جدا لأبوين، تارة يكون جدا لأم، تارة يكون جدا لأب، وهكذا. قال وإذا اجتمع مع الأخوة للأم، اجتمع فاعل، اجتمع جد وجدة، عفوا، والجد إذا انفرد فالمال له بالقرابة. إذا خلف الميت فقط جد، أو خلف جدا، إما ترك جدا أو ترك جدة، المال له كله بالقرابة. والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان الجد أو لأم، يعني إما يكون أبو أبو أو أبو أم. وكذا الحكم بالنسبة إلى إذا انفردت فالمال لها. ما معنى إذا انفرد؟ يعني لو لم يكن وارث إلا هي. خب، ولو كان جدا أو جدة أو هما ما معنى جد وجد، مو أو و، ولو كان جدا لأم أو جدة لأم أو جد وجدة لأم وجدا وجدة أو هما لأب. هنا يأخذون نصيب من يتقربون إليه. يعني لو مات الميت وخلف جدا وجدة لأم وجدا وجدة لأب. نعم لا، ولو كان جدا أو جدة أو هما، هما يعني جدا وجدة، هم هذه والي هما، هما طيران ذا. نعم نعم نقول في المقام يأخذون نصيب من يتقربون إليه. الأجداد من طرف الأم يأخذون نصيب الأم الثلث يوزع بينهم بالسوية، والأجداد من طرف الأب يأخذون نصيب الأب الباقي وهو ثلثان يوزع بينهم بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. كان لمن يتقرب منهم أي من الأجداد بالأم الثلث يوزع بينهم بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الباقي وهو الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني للجد سهمان وللجدة سهم واحد. أجداد الأم نعم بالسوية. وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها، من قبلها يعني من قبل الأم. خب ما معنى من قبل الأم؟ الأم يعني أبوها وأمها، هذا معنى من قبل الأم. أبو الأم جد الميت، أم الأم جدة الميت. مات الميت وخلف كلالة متعددة لأم، يعني أخوة الميت من طرف أمه. يعني مات الميت وخلف أخوة من أمه فقط، كلالة متعددة لأم، وخلف جدة أو جدا لأم، جدا أو جدة لأم. هنا قاعدة، الجد يعامل معاملة الأخ والجدة تعامل معاملة الأخت. الجد يعامل معاملة الأخ والجدة تعامل معاملة الأخت. لاحظ معي، وإذا اجتمع مع الأخوة للأم، ما معنى مع الأخوة للأم؟ يعني أخوة للأم يعني كلالة متعددة. اجتمع من؟ جد لأم وجدة، عفوا جد وجدة لأم أو أحدهم جدة لأم من قبلها أي من قبل الأم. كيف يرثون؟ قال كان الجد كالأخ والجدة كالأخت. كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، وكان الثلث بينهم بالسوية. ما معنى كان الجد كالأخ؟
يعامل
الأخ كم نصيبة؟
بالسوية والمفروض.
يعني الكلالة المتعددة كم تأخذ؟ الثلث، يأخذون الثلث يوزع بينهم بالسوية، لأن الكلالة المتعددة الأخ والأخت كم نصيبهم؟ هي الثلث، وكان الثلث بينهم بالسوية لأنهم شركاء في الثلث. هذا أنه يعاملون نفس المعاملة
كالأخوة، يعني نفس المعاملة.
وكذا، وكذا يعني يعامل الجد والجدة كالأخ والأخت. إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب، إذا اجتمع مع الأخ مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا والأم، يعني ما مات الميت، نعم مات الميت وخلف أختا لأبوين أو أخوات لأبوين، وكذا إذا اجتمع مع الأخت، وكذا ما معنى وكذا؟ يعني وكذا لا نعم وكذا الثلث، يعني اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب، يعني أخت للأب أو أختين للأب، اجتمع ماذا؟ جد، هذه فاعل اجتمع، اجتمع جد وجدة أو أحدهما
لأم.
نعم نعم نفس الحكم، لكن فاعل اجتمع ماذا؟ جد وجدة. اجتمع مع ماذا؟ لا لا، اجتمع مع أخت أو أختين لأبوين أو أخت وأختين لأب. كان الجد كالأخ من قبله، من قبله أي من قبل الأب، والجدة كالأخت، وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم. هذه راح بينقسم بعد كلالة الأم بينهم، يعني إذا وجدت كلالة الأم أخذت الثلث. يريد يقول يعني هكذا المسألة، ونختم بها الدرس، المسألة هكذا: إذا مات الميت وخلف أختا أو أختين لأبوين مع جد وجدة، قلنا الجد يعامل معاملة الأخ والجدة تعامل معاملة الأخت، تارة نفرض معهم كلالة لأم وأخرى لا يكون معهم كلالة لأم. إذا فرضنا كلالة لأم يكون هكذا تكون المسألة: مات الميت وخلف أخوة لأبوين وجد وجدة وأخوة من جهة أمه، طبعا الأخوة لأبوين لا يحجبون الأخوة من جهة الأم. يقول المحقق: الأخوة من جهة الأم أي الكلالة المتعددة لأم تأخذ نصيبها وهو الثلث، الباقي يوزع عليهم، على الأخوة من لأبوين وعلى الجد والجدة يوزع بينهم. نعم أحسنتم، اجتمعوا، وهذا معنى يعامل معاملة الأخ والأخت. وأخرى نفرض أنه خلف الميت أخوة لأبوين وجد وجدة ولم يخلف كلالة متعددة لأم، هنا بعد خلاص يوزع بينهم المال. إذن يريد أن يقول المحقق: متى ما وجدت الكلالة المتعددة لأم أولا أعطيت أعطي نصيبها وهو الثلث، بعد ذلك الباقي يوزع. نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، أحسن. لاحظ ماذا قال: وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، يعني إذا فرضنا أنها هناك كلالة لأم، أما إذا فرضنا لا توجد كلالة يذهب إليهم. ما معنى ويقسم الباقي؟ الباقي يعني ما الذي خرج حتى يقال هناك باقي؟ الثلث خرج، لمن ذهب الثلث؟ لكلالة الأم. بقي كم؟ ثلثان، بقي ثلثان يوزع بينهم وهو الباقي، وينقسم الباقي وهو الثلثان بعد إخراج نصيب كلالة الأم، يوزع ينقسم بينهم بأي نحو؟ بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي الكلام إن شاء الله في الزوج والزوجة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.